إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. خلق الله هذه الحياة وقدر فيها البلايا والمنغصات والشرور والمكدرات، فسرورها مشوب بحزن، وفرحها مؤذن بزوال، جديدها يبلى، وساعات لذاتها تتقضى. ومن رام حياة ناعمة بلا بلاء، وعيشا سالما من كل عناء، فلن يذوقها في هذه الحياة، لن يذوقها إلا في تلك الدار، الدار التي ينادى فيها: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نسأل الله من فضله. وإذا كان هذا قدر الحياة وطبيعتها، فإنه مما يجب أن يعلم ويستقر في الوجدان أن كل مر وبلايا وسوءات ومنايا فإنها من تدبير الله جل تعالى. فهو سبحانه الذي خلقها وأرادها لحكم تظهر حينا وتغيب أحيانا أخرى، حكم تظهر فيها عظمة الخالق وقدرته وجميل صفاته. أيها العباد، إن من المقرر عند أهل التوحيد والإيمان أن الله تعالى له الكمال المطلق، فأسماؤه تنهت في حسنها، وصفاته كملت في جمالها، وأفعاله وتقديراته مبرأة من كل سوء ومنزهة من كل عيب. ولله الأسماء الحسنى، سبحان الله عما يصفون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عدل حكمه، ومحكم تدبيره، ونافذ أمره، حدوده محكمة، وتشريعاته مصلحة، وكل ما يجري في الكون لا يخرج عن تقديره وسلطانه. يعلم من خلق ولما خلق وما يصلح من خلق، وتقديراته للخلق كلها خير في خير، وليس في أقداره شر محض. حتى وإن ظهر لنا بعض الشر والسوء فهو بحسب ما نراه من ذلك، وإلا فهو يتضمن أمورا من الخيرية محجوبة، ربما تظهر في دنيا الناس وربما لا تظهر. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بأمر ربه وأقداره وقضائه: والشر ليس إليك. وتأملوا، تأملوا حادثة الإفك التي طعن فيها عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي أشد ما يكون الإذى عند أهل الغيرة. وظاهر هذا الحدث شر وسوء وبلاء مكروه. ثم بعد أيام من الآلام طغى فيها المنافقون وتخوضوا، وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم تفكهوا، يأتي الوحي الإلهي بلسما شافيا، ويذكر أوجه الخير في ذلك الحدث بيانا شافيا كافيا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فما تراه أيها الإنسان من مكروه في هذا الزمان أو في أي زمان، فتيقن أن تحت الغيب أمورا من الخيرية، وأن المكاره تأتي معها الحكم والغاية الحميدة، وإن من وراء المحن منحا عظيمة. ويبقى السؤال الأهم، وهذا السؤال ربما طاف بخيال من بعض العباد، وربما نطق به بعض من خاض في قضايا الإلحاد: لماذا يخلق البلاء؟ ولماذا تقدر المصائب؟ ما الحكمة؟ وما السر؟ لماذا يخلق الله المعاقين؟ ولماذا توجد الأمراض؟ ولماذا يبتلى المؤمنون المسلمون، وينعم الكافرون والمنافقون؟ لماذا يضطهد الأولياء ويسلم الأعداء؟ وقبل الإجابة يقال: الأصل أن العبد لا يعارض أقدار الله عز وجل وأفعاله، بل العبد هو الذي سيُسأل عما فعل مع أقدار الله، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وإذا تقرر عدم الاعتراض فلا مانع من التماس بعض الحكم من وجود الأقدار والبلايا. إن وجود المحن عباد الله، وجود الابتلاءات والضراء لهو برهان على كمال عظمة الله تعالى، ليشاهد الخلق قدرة الله على خلق الأشياء وضدها. نعم، خلق الله البلاء رغم أنه مر ومكروه لتكشف حقائق التوحيد، فمع البلاء والابتلاء يمتحن الخلق بالتعلق بالله أو بغيره لتظهر عبوديات الناس الخفية، ومع البلاء تتهذب النفوس فينكسر هوى الإنسان ويظهر ضعفه وعجزه، فتذوب منه خطرات الغرور والخيلاء وتهرب عنه خلجات التفاخر والخيلاء. قال ابن القيم رحمه الله: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا. والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أحله لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته لله. ومع الابتلاء تنجلي للعبد معاني أسماء الله وصفاته، فيتعبد العبد الله عز وجل بما يرجوه من هذه الأسماء والصفات، فهو يصبر ويتصبر لأن ربه يحب الصابرين، ويتذلل وينكسر ليقينه أن خالقه هو الجبار الذي يجبر كل كسير، يدعو ويتضرع لعلمه أن ربه قريب مجيب أرحم الراحمين، فيظهر من العبد حسن الظن والرجاء. وهذه حال من العبودية لا يعيشها العبد إلا مع المحن والبلايا. ويوجد الله المواجع والبلايا ليعرف العباد فضل الخير والعافية، فلو لم يكن هناك مرض لما عرف فضل الصحة، ولو لم يكن هناك خوف لما عرف فضل الأمن، ولو لم يكن هناك فقر وحاجة لما عرف فضل الغنى والكفاية. ولا يعرف قيمة السراء والعافية إلا من ذاق علقم الضراء والبلاء. هذه النفوس لو تركت في أحضان السراء بلا شر لأورثها ذلك البطر والأشر، والإعراض عن ربها والاعتداء والطغيان والغفلة عن أصل وجودها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ومن أعظم مغانم وجود الابتلاء حصول تكفير الذنوب وكثرة الأجور ورفع الدرجات، وهذه المكاسب تزيد مع كثرة الأضرار والأكدار، وكفى بهذا مغنما وحكمة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. وعند أحمد: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. عباد الله، ومع البلاء العام تظهر حقائق الناس، فأناس لا يعرف فضلهم ولا خيرهم إلا حين يبتلون، وأناس يسقطون مع أول اختبار ومحنة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في البلايا كشف لمعادن القلوب والمواقف الصادقة، فينكشف للجميع القلوب المؤمنة من القلوب التي فيها مرض. ولذا ذكر عقب آية البلاء قول الحق سبحانه وتعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الناس ما داموا في عافية فهم مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. هذا البلاء دروس في تربية الرجال، فيربي نفوسهم على التحمل والصبر وعلى التعايش مع صدمات الحياة وشدائدها، ليخرج المبتلى بعد هذا البلاء وهو أقوى إيمانا وأصلب عودا وأكثر صبرا وأشد التصاقا بالله عز وجل. وتبقى البلايا رسائل وعظ وتذكير لتقول لأهلها بلسان الحال: لا تركنوا إلى العاجلة وعلقوا قلوبكم بالباقية الخالدة، فما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. عباد الله، والعبد المسلم لا يطلب البلاء ولا يبتغي الشقاء ولا يتمنى لقاء العدو ولا يسعى للاضطهاد، بل يسأل الله دوما العفو والعافية وأن لا يفتن في دينه أو دنياه. لكن إن نزل البلاء فالواجب أن يتيقن العبد أن أقدار الله كلها خير، وأن يسعى في استدفاع قدر البلاء بقدر العافية. ومما يهون البلاء في هذه الدنيا قول العبقري الفاروق رضي الله عنه: ما أصابني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، والثالثة أن الله يجازي عليها الجزاء الأكبر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وجوارحنا. أستغفر الله فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الخلق مبتلون بما أعطاهم الله ومنح، وما أخذ منهم وسلب، مبتلون بكمال الخلق وبتمام الصحة وبسلامة الجسد، كما أنهم مبتلون بضد ذلك من النقص والإعاقات والعجز. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن أجل هذا فالإنسان موضع العناية والرعاية والحفاظ على الكرامة مهما كانت ظروفه ومهما ابتلي بعوائق وإعاقات. معاشر الإخوة، ومن أولى من يهتم بهم المجتمع العناية الخاصة بأولي الهمم، أولي الهمم أعني ذوي الاحتياجات الخاصة والمبتلين بنقص في قوتهم أو قدراتهم أو أعضائهم أو حواسهم. وديننا بفضل الله ومنته سباق في هذا الميدان، انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنصوص الشرعية حثت على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف بجانبهم وكف الأذى عنهم حتى يحيوا حياة كريمة كغيرهم. قال سبحانه محذرا من السخرية منهم أو انتقاصهم: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ومن البشائر أن خدمة هؤلاء باب رزق ونصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هم بركة في بيوتهم، بركة في مجتمعاتهم، بدعائهم وصدق عبادتهم وتعلق قلوبهم بالله عز وجل، وهم قناديل رحمة في بيوتنا وأحيائنا، وينابيع بركة في دورنا. وسلوا عمن فقد كيف غدت الدار بعد رحيلهم. أيها المسلمون، إن أبناءنا وإخواننا والدينا ممن حصل لهم إعاقة هو جزء من نسيجنا المجتمعي، حقهم أن توفر لهم البيئة الصالحة والظروف الملائمة لمنحهم فرص البناء والعطاء وتوظيف القدرات واستثمارها في المجتمع. ذوي الاحتياجات الخاصة هم أولو همم محفوظة حقوقهم الدينية والعلمية والنفسية والجسمية والاجتماعية والمالية وسائر شؤونهم. معاشر الإخوة، ومن أجل مفردات العناية بهؤلاء كما حصل في تاريخ الأمة، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعاتب عن ابن أم مكتوم الأعمى، وكان بسبب الحرص على دعوة الكبار من صناديد قريش، فينزل قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه لم يكن عمى بصره مانعا من النظر في كفاءته ومقدرته، فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم 13 مرة على المدينة. فالنقص في جانب ليس نقصا في كل الجوانب. هذا عبد الله بن مكتوم شهد فتح القادسية ومعه اللواء، وقتل فيها شهيدا رحمه الله ورضي عنه. هذا الأعمى كان يقوم بوظيفة الأذان، بل كان المسؤول عن ضبط الوقت للصلاة والصيام. أيها المسلمون، ومن التوجيهات في الاحتفاء بهذه الفئة ودمجها ومشاركتها في المجتمع قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية. قال أهل العلم: أصحاب الحاجات الخاصة، مرهف الشعور، رقيق العاطفة، يخشى الواحد منهم أن يكون وجوده مع الأسوياء مكدراً أو مؤذياً، فيتحرج من مخالطتهم والأكل معهم، فجاءت الآية الكريمة لتنفي ذلك. وربما ساء خلق بعض الناس فنفر من الأكل مع هذه الفئة الكريمة كبراً وتعزُّزاً، فجاءت الآية الكريمة لترفع كل هذه الاحتمالات وتدمج كل الفئات ليعيشوا جميعاً في بيئة متراصة متراحمة متآخية. عباد الله، ألم يمتلئ تاريخنا بأولي همم كانوا بارزين في العلم والمعرفة رغم إعاقتهم؟ عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان أعرج، وأقسم أن يطأ بعرجته هذه الجنة، فاستشهد في بدر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته يطأ بعرجته هذه الجنة. وربعي بن عامر زلزل إيوان رستم وهو القائل: أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا كان رحمه الله ورضي عنه أعرج كذلك. وعطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح كان رجلا أشل وأعرج وأفطس، سمعته امرأة يدعو: اللهم أعتق رقبتي من النار. قالت: وأي رقبة لك؟ كان هذا الرجل فقيه مكة ومفتي الحج، كان يهابه الملوك والسلاطين، والعالم حاتم الأصم، والمفسر قتادة، ضرير أبكم، والأعمش سليمان بن مهران، وهكذا عدد من علمائنا، وهم مكفوفون يحون علما غزيرا وفهما عميقا قديما وحديثا. وفي العالم اليوم مبدعون ممن أقعدوا لا يستطيعون الحركة، كانت لديهم اختراعات وإبداعات عظيمة أكثر من كثير من الإصحاء، فالله أحكم وأعلم. أيها المسلمون، وفي الحديث الصحيح أن امرأة كان في عقلها شيء من الجنون، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق حتى فرغت من حاجاتها. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتني بهؤلاء وهو خليفة، يخرج في سواد الليل فيراه طلحة بن عبيد الله يدخل بيتاً ثم آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما هذا الرجل الذي يأتيك؟ قال: إنه يتعهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحنا ويخرج عني الأذى، وإني لا أعرفه. وبعد، عباد الله، فإن الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة التي تعيقك عن طريق الهدى والخير والرشاد. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم قال الله عن هؤلاء المعاقين حقا: أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإنسان الذي لا يرى الحق، لا يسلك الحق، ويجادل بالباطل، ويهزأ بدين الله عز وجل. يرى بعينه كل شيء إلا الحق، يسمع بإذنه كل شيء إلا الحلال، ويسعى بقدميه إلى كل شيء إلا المساجد وطاعة الله عز وجل. هؤلاء هم المعاقون حقا. المعاقون سلموا في أعضائهم، لكن اتجهت بهم هذه الأعضاء إلى ما يغضب الله فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أصحاب الهمم العالية، ومن أصحاب العزائم الصادقة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وكل معاقين وذوي الاحتياجات يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك جل في علاه. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كل إخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم كل المرابطين في القدس وفي غزة، اللهم أنزل لهم نصرا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم عليك بيهود، اللهم أخرج اليهود أذلة صاغرين، اللهم أبرم لأمة الإسلام من رشدا يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا، واحفظ رجال أمننا وجنودنا، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.